إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الرابع من المجالس التي نقرأ فيها في كتاب الملخص الفقهي في كتاب الصيام للشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه. ووصلنا إلى قوله: باب في بيان أحكام القضاء للصيام. قال حفظه الله في شرحه على الزاد: والقضاء يكون في حق من أفطر في رمضان لعذر شرعي كالمرض والسفر والمرأة الحائض والنفساء ممن لهم أعذار شرعية تبيح لهم الفطر، فإنه يلزمهم القضاء، وهو صيام الأيام التي أفطروها من أيام أخر بعد رمضان، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال حفظه الله في الملخص: من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطرة، أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره، وجب عليه القضاء، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. إذن فهذا فيه بيان لمن يجب عليه القضاء بعد زوال العذر الشرعي، إما المرض أو السفر أو المرأة الحائض والنفساء، فإن على هؤلاء القضاء فقط. وأما من أبطل صومه بجماع فإنه عليه التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك عليه قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع ذلك الكفارة التي سبق أن ذكرناها في من جامع في نهار رمضان، وذلك كما ورد في الحديث: عتق الرقبة، فإذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ثم قال حفظه الله: ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته، ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه، ويجوز له التأخير لأن وقته موسع، وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقا. لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد. في هذه المسألة يبين الشيخ حفظه الله مسألة المبادرة إلى القضاء، وأنها هي الأفضل إبراء لذمة المسلم، لأن المسلم لا يدري ما يعرض له، فيبادر إلى قضاء ما أفطره من أيام في شهر رمضان، فيستحب أن يبادر إلى القضاء، كما أنه يستحب له أن يكون القضاء متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، فمن عليه قضاء في رمضان فيستحب له المبادرة بالقضاء، ويستحب له المتابعة بين الأيام، كما أنه يبين في هذه المسألة أنه يجوز له التأخير في العام لأن وقت القضاء موسع لما دلت الأدلة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان عليها الصوم من رمضان فما تستطيع أن تقضي إلا قبل شعبان، وذلك اشتغالها بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فعلى المسلم المبادرة إلى القضاء إبراء لذمته، لكن إن أخر القضاء فإنه لا شيء عليه ما دام أن هناك وقت يقضي فيه قبل دخول رمضان الثاني. ثم هل يقضي متتابعا أو متفرقا؟ الأفضل أن يقضي متتابعا لأن القضاء يحكي الأداء، لكن إن قضى وفرق في قضائه بأن صام يوما مثلا وأفطر يوما أو صام يوما وأفطر يومين فإنه يصح منه، لكنه ترك الأفضل. لكن متى يجب عليه أن يصوم متتابعا؟ قالوا إذا لم يبق من رمضان الثاني إلا مقدار الأيام التي عليه قضاؤها. فمثلا لو أن شخصا أفطر في رمضان الماضي 10 أيام في عام 1440 من الهجرة، ثم لم يبق من رمضان الثاني في عام 1441 إلا 10 أيام، فيجب عليه أن يتابع هذه 10 أيام ولا يجوز له أن يفرقها، لأنه لم يبق له من الوقت إلا بمقدار ما يقضي فيه ولا بد فيه له من التتابع. ثم قال حفظه الله: فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. في هذه المسألة أبين الشيخ حفظه الله: من كان عليه قضاء من رمضان الماضي ثم أتى عليه رمضان الجديد فلا يخلو من حالين: إما أن يكون تأخيره لعذر فإنه يقضيه بعد رمضان الحاضر، يقضي ما فاته من رمضان الماضي ويكتفي بالقضاء فقط. أما إن كان تأخيره لغير عذر حتى حل عليه رمضان الحاضر فإنه عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخره ولم يقضه حتى دخل عليه رمضان الثاني، عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ونصف الصاع قيل ما يساوي الكيلو والنصف. وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. هذه المسألة فيها بيان ما إن مات هذا الشخص قبل دخول رمضان الجديد، شخص عليه قضاء من رمضان عام 1400 مثلا وأربعين من الهجرة، ثم هو في أثناء السنة قدر الله عليه أن يتوفى. وحنا كما ذكرنا سابقا أن القضاء وقته موسع، فإذا كان هذا الذي مات بعد رمضان الذي مات قبل أن يقضي ما عليه، يعني استمر معه العذر، استمر معه العذر، فإنه لا شيء عليه. يقول الشيخ حفظه الله: لا يلحقه شيء، لا يلحقه شيء. وأما إن كان تأخيره لغير عذر حتى دخل رمضان الجديد، فيرى الشيخ أنه تجب عليه الكفارة في تركته، يخرجه وليه أو قرابته تخرج من تركته، ويكون بمقدار إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. إذن هذه المسألة، وهو من مات وعليه قضاء قبل دخول رمضان الجديد ولم يقضي هذه الأيام فإنه لا شيء عليه، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا دخل عليه رمضان الجديد وكذلك لم يقضي، فإن كان عدم قضائه من رمضان الفائت بعذر كذلك لا شيء عليه كاستمرار المرض أو السفر. أما إن كان لغير عذر وجبت عليه الكفارة في تركته، وجبت عليه الكفارة في تركته. ثم قال الشيخ حفظه الله: وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عند المتعة في الحج، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. يرى الشيخ حفظه الله في هذه المسألة أن من مات وعليه صوم كفارة ككفارة الظهار، وكفارة الظهار كما سبق أن أشرنا إليها مثل كفارة الجماع في نهار رمضان، أو الصوم الواجب عن دم المتعة من لم يجد حج متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي، فيكون عليه الصوم بدل الهدي. ففي هذه الحالة يرى الشيخ يقول حفظه الله أن هذا الصيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، فكذا بعد الموت، فيرى أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه. وهذا رأي يراه الشيخ، وسنذكر أيضا ما ذكره العلماء في المسألة. قال: وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، بما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، والولي هو الوارث. يرى الشيخ تفريق بين ما كان صوما واجبا وما كان صوم نذر أوجبه الشخص على نفسه، ليس واجبا بأصل الشرع، فيرى أنه يصام عنه. قال ابن القيم رحمه الله: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة، وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، يعني التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يطعم عن كل يوم مسكين. وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر، فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت. وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد. وأما الصوم وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة. قلنا هذا القول الذي ذكره الشيخ هو رأي من آراء العلماء، كما ذكر من وافقه في هذا القول من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ شيخ الإسلام ابن القيم عليهم رحمة الله. وفي هذا السياق نستأنس بما ذكر في هذه المسألة من قول آخر في هذه المسألة، أن من مات وعليه صيام واجب لرمضان أو نذر أو كفارة ولم يتمكن من الصيام بأن استمر به المرض حتى مات، أو لم يقدم من سفره حتى مات، فإنه لا يقضى عنه لأنه لم يجب عليه الصوم لعدم قدرته، فلم يكن داخلا في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه مسألة قد سبق أن أشرنا إليها، هذه المسألة قد سبق أن أشرنا إليها. قال: أما إذا تمكن من الصيام بأن صح من مرضه أو قدم من سفره ولم يصم حتى مات، فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه في أصح أقوال أهل العلم، وسواء كان صيام رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحديث أخرجه البخاري. قال: وهذا عام في المكلفين لقرينة وعليه صيام، وعام في الصيام فيشمل صيام الفريضة ويشمل صيام الكفارة ويشمل صيام النذر. وقوله صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليه، وهذا الأمر ليس للوجوب عند الجمهور، بل هو للإرشاد والاستحباب، لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، حتى بالغ بعضهم فدعا الإجماع على ذلك. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب، والمراد بالولي القريب، فقيل كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، والأرجح الأول وهو أن كل قريب، لأن هذا ظاهر اللفظ، ولا يختص ذلك بالولي على الراجح، بل يجوز أن يصوم عنه أجنبي، لأن الأفضل أن يصوم عنه قريبه، لأنه من البر، وذكر الولي في الحديث لأنه الغالب. وعليه فالولي يستحب له أن يصوم عن الميت، ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت، وإن شاء أطعم عنه عن كل يوم مسكينا
فالولي مخير بين الصيام والإطعام. إذن هذه المسألة نرى أن هناك من قال أنه يصام عن الميت سواء صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم فريضة وهو رمضان، فإنه يصام عنه وليه، ومنهم من يرى أنه مخير بين الصيام والإطعام. إذن فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. كذلك هناك فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذكرها الشيخ عبد الله النجمي في المسائل التي جمعها في الصيام، وهي المسألة 58: حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان، فهل يقضى عنه أم يطعم عنه؟ أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى، قال: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعا، وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة. أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات فإنه يشرع لوليهما وهما الأقرباء القضاء عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحته. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من كل فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين، ومقداره كيلو ونصف الكيلو جرام على سبيل المثال. قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذه مرجوحة، والحق عليه قدر كيلو إلا ربع. فهذه المسألة نرى أن الشيخ بن باز أيضا يبين أنه إن مات قبل أن يقضي فلا شيء عليه، لأنه لم يقدر على القضاء، لا إطعام ولا صيام، لا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه. أما إن شفي أو قدم من سفره لكنه تساهل حتى مات وكان عنده من الوقت ما يكفي فإنه يصوم عنه وليه، للحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهنا الحديث عام، قال عليه صيام ولم يذكر صيام رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر. أما إذا لم يتيسر أي ولم يصم عنه فإنه يطعم عنه، فإنه يطعم عنه. قال حفظه الله: باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخرى. وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء، كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، ويطعم عنه عن كل يوم مسكينا. إذن هذه المسألة، وهي مسألة من أفطر لكبر أو مرض، فهذا الكبير الذي لا يستطيع الصيام وبلغ حد الهرم، والمريض الذي لا يستطيع الصيام لكونه مريض مرضا لا يرجى برؤه، فإنه بحمد الله يطعم كل من هؤلاء ويكفيه الإطعام وليس عليهما صيام وليس عليهما صيام. يقول الشيخ الفوزان في شرحه على الزاد قال: من لا يقدر على الصيام حاضرا ولا يرجى زوال المانع عنه في المستقبل، وهذا كالكبير الهرم فالكبر لا يرجى زواله، وكذا المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء، فهذا لا ينتظر منه القضاء، فيجب عليه أن يقدم الفدية بدل الصيام، وهو إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع، كيلو ونصف عن كل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع، أي لا يستطيعون الصيام لكبر أو مرض مزمن، فهذا يخرج عن الصيام، فهذا يخرج عن الصيام إطعام مسكين عن كل يوم، سواء أطعم عن كل يوم في يومه أو جمع عدد الأيام وأخرج عنها الطعام عن كل يوم كيلو ونصف ويخرجها دفعة واحدة أو يفرقها على الأيام، وسواء دفعها لفقير واحد أو دفعها لعدة فقراء، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. وقد أورد الشيخ عبد الله حفظه الله في المسألة 29: ما الذي يلزم الشيخ كبير العاجز عن الصيام عجزا مستمرا والمريض الذي لا يرجى بره؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. والحديث في البخاري. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى بره إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس رضي الله عنهما. إذن فيتضح في هذه المسألة أن على الكبير الهرم الذي يكون عقله فيه، أما الكبير الهرم الذي زال عنه عقله فلا إطعام عليه ولا صيام والحمد لله. أما الكبير الذي ما زال عقله فيه ولا يستطيع الصيام لكبره، والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، سواء أطعم كل يوم بيومه أو جمع هذا الطعام وأخرجه مرة واحدة، وسواء أعطى فقيرا واحدا أو عدة فقراء، ولله الحمد. قال الشيخ حفظه الله: وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء لأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة. قبل أن ندخل في هذه المسألة يذكر الشيخ أهل الأعذار الذين أباح لهم الشرع الفطر في رمضان: المسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما والحائض والنفساء. هؤلاء الأصناف كلهم من رحمة الله عز وجل وتيسيره أنه يباح لهم الفطر في رمضان وعليهم القضاء بعدما يزول العذر، بعدما يزول العذر. إذن فهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ كلهم يجوز لهم الفطر وعليهم القضاء بعدما يزول العذر، بعدما يزول العذر. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله: أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصيام، وخاصة السفر الذي لا مشقة فيه كالسفر في الطائرة أو الوسائل الحديثة الأخرى؟ فأجاب رحمه الله: الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، فمن صام فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا اشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر وكره الصوم للمسافر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر وبين من سافر في الطائرات، فإن الجميع يشملهم اسم السفر ويترخصون برخصه. والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة. هو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع وسائل السفر. ولو كان الحكم يختلف، يقول الشيخ حفظه رحمه الله الشيخ بن باز: ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه، كما قال عز وجل في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه في سورة النحل أيضا: والخيل والبغال والحمير إن تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. انتهى كلام الشيخ بن باز في بيان حكم الصوم للمسافر. أما المريض فالمرض كما بين العلماء، إن كان هذا المرض المريض الذي لا يشق عليه الصوم ولا يضره، قالوا هذا يجب عليه الصوم، وإن كان يشق عليه الصوم ولا يضره، الأول قلنا لا يشق عليه الصوم ولا يضره، هذا المرض مرض خفيف العارض، قالوا يجب عليه الصوم. وإن كان المرض يشق عليه ولا يضره لكن فيه مشقة فيفطر ولا ينبغي له الصوم، قالوا لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه. والحالة الثالثة أن يضره الصوم، ففي هذه الحالة إذا كان هذا المريض يعني يزداد هذا المرض إذا صام فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما الحائض والنفساء فيحرم على الحائض والنفساء الصوم، ولو صامتا لم يصح منهما، ويجب عليهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرتا فيها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. أما دليل عدم صيامهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. أما دليل وجوب القضاء عليها أو عليهما الحيض والنفساء، قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وفيه كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بقيت مسألة الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما. إن أفطرت حامل ومرضع خوفا على أنفسهما فإنها على الحامل والمرضع إذا احتاجتا إلى الإفطار تفطران، كما ذكر الشيخ الفوزان في شرحه على الزاد قال: لأنهما تدخلان في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعليهما القضاء من أيام أخر، هذا لا خلاف فيه. قال: وإذا خافتا على ولديهما فإنهما مع القضاء عليهما الإطعام لكل يوم مسكينا. هذا في مسألة ما إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسيهما وولديهما، أو خافتا على ولديهما فإنهما مع القضاء عليهما الإفطار. قال: ولكن إن كان الفطر خوفا على أنفسهما من مشقة الحمل فإنه ليس عليها فدية بل يكفي القضاء. هذا إذا خافت على نفسيهما دون ولديهما، أما إن خافت على نفسيهما وولديهما فإن عليهما مع القضاء الإطعام. قال: بل يكفي القضاء، هذا إذا خافت على نفسيهما. وإن كان الخوف على ولديهما فقط أي على الحمل وعلى الرضيع فإن عليهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. قال: الحاصل أن الحامل أو المرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فليس عليهما إلا القضاء، وإن كان الإفطار خوفا على غيرهما أي خوفا على الحمل أو على الرضيع فعليهما شيئان: الشيء الأول القضاء، والشيء الثاني الإطعام عن كل يوم مسكينا. قال: تلخص أن الذين يفطرون في نهار رمضان هم المريض الذي يشق عليه الصيام ومرضه يرجى شفاؤه، والمسافر سفر قصر، والحامل التي تخاف على نفسها أو على حملها من الصيام، والمرضع التي تخاف على نفسها أو على رضيعها من الصيام، والمريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الهرم الذي معه عقله لا يستطيع الصيام، وجميع من يرخص لهم في الفطر يجب عليهم القضاء ما عدا المريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، فيقدمان الفدية بدلا عن الصيام. قال حفظه الله: وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة، إذن فهو يؤجر على إتيان هذه الرخصة لقول الله تعالى في حقهم: فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وفي الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر. قال: وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح، والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. قال العلامة: وقال العلامة بن القيم رحمه الله: أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام، يعني أداء مع وجوب القضاء عليهما، ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه، وكذلك كأصحاب الدفاع المدني فإنهم قد يحتاجون إلى الفطر لإنقاذ من هلكة أو إطفاء حريق، فمن احتاج إلى إنقاذ من وقع في هلكة فإنه يفطر ولا إثم عليه، وعليه القضاء بعد ذلك والحمد لله، وهذا من رحمة الله وتيسيره. وقال ابن القيم: وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق. إذن هذا يبين ابن القيم رحمه الله أسباب الفطر، أسباب الفطر. وهذا سؤال سئل الشيخ العثيمين رحمه الله: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان، وماذا يكفي إطعامه من الأرز؟ أجاب رحمه الله: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر، فإن أفطرت لعذر وجب عليهما قضاء الصوم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهما بمعنى المرض. وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال، لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي. إذن يرى الشيخ رحمه الله أنه ليس عليهما إلا القضاء. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء إذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر فماذا يلزمهما، وإذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر فماذا يلزمهما؟ فأجاب رحمه الله: على الحائض والنفساء أن تفطر وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيرا عليهما، لأن الصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات وفي قضائها مشقة عليهما، أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما. ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وهكذا المريض والمسافر إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. وقد ذكر الشيخ عبد الله حفظه الله مسألة، وهي المسألة 62: المسافر المستمر في طلب الرزق هل يفطر أو هل يفطر؟ قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتوى رقم 8324: يجوز لك في سفرك قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز أيضا الفطر في شهر رمضان في سفرك، ويجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع؟ وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟ فأجاب رحمه الله: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم، إطعام مسكين وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. رواه الخمسة. ونختم بهذه المسألة. يقول الشيخ صالح فوزان حفظه الله ونفع بعلمه: ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه إلا في التطوع. وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنيته من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. أما صوم النفل فيجوز بنيته من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة. فشرط صحة صوم النفل بنيته من النهار ألا يوجد قبل النية منافل للصيام من أكل وشرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف. هذه المسألة المهمة التي ختم بها الشيخ صالح الفوزان في كتابه الملخص الفقهي في كتاب الصيام، وهي مسألة النية. النية محلها القلب كما بين العلماء، والنية تميز بين العادة والعبادة، وتميز بين العبادات بعضها عن بعض. وفرق بين من يمسك عن الطعام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لإرادة العلاج لأن الطبيب طلب منه ذلك، وبين من يمسك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. وكذلك فرق بين من ينوي صيام فريضة أو صيام قضاء فريضة أو كفارة، وبين من ينوي صيام نافلة. إذن فمسألة النية مسألة مهمة، ولذا الشيخ هنا بين ووضح هذا الأمر المهم ختم به كتاب الصيام، وهو أنه لا بد أن ينوي المسلم صوم رمضان أو صوم قضاء رمضان أو صوم النذر أو صوم الكفارة قبل طلوع الفجر الثاني من الليل. قال في شرحه عن الزاد: الصيام له حالتان، الحالة الأولى أن يكون صيام فرض كصيام رمضان وصيام الكفارة وصيام النذر، هذا لا بد أن يكون النية به من الليل قبل طلوع الفجر ليكون جميع اليوم على نية للصيام، ولا تمضي منه فترة ليس فيها نية للصيام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن حديث حفصة رضي الله عنهما. الحالة الثانية ويصح النفل بنيته من النهار قبل الزوال وبعده، إذا كان الصوم نافلة فإنه يصح بنية من النهار، ولو أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولم ينوي الصيام في أول النهار ثم نواه في أثناء النهار صح ذلك في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيته فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال إني إذا صائم. والحديث أخرجه مسلم وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنهما. قال فدل على صحته نية صوم النفل في أثناء النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى في أثناء النهار في هذه الحالة، ولأن النفل أوسع من الفريضة إذن هذه المسألة المهمة من أحكام الصيام، أنه لا يصح صوم الفرض إلا بنية من الليل، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وفي لفظ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي لفظ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه النسائي وأبو داود والترمذي والدارمي وأحمد. ولما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغفر له هل نية صيام رمضان كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟ فأجاب رحمه الله من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم، ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره، لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة، والإرادة هي النية. الإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت، فهذه هي النية. ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصا نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائما لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي، فإنه لم ينوي من الليل لصوم اليوم التالي، فهل نقول إن صوم اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة، أو نقول إن صومه غير صحيح لأنه لم ينوه من ليلته؟ فنقول إن صومه صحيح، فإن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم، اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذ لا بد من نية جديدة لاستئناف الصوم. هذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين غفر الله له. لكن من العلماء من يرى، ومنهم الشيخ فوزان والشيخ زيد رحمه الله، أنه لا بد من نية في أول الشهر، ولا بد من أن ينوي كل يوم نية عامة في أول الشهر، وينوي كل يوم يعني في قبل طلوع الفجر الثاني من الليل أنه سيصوم غدا، والنية كما قلنا محلها القلب، ومن أكل أكلة السحر فإنه يكون بإذن الله قد نوى ذلك. وفيه مسألة ننبه عليها وهي مسألة مهمة، أن من نوى الإفطار من صومه أفطر وفسد صومه في أصح قولي العلماء، يعني لو أنه كان صائما ثم نوى مجرد النية أنه يفطر ولو لم يفطر فإنه قد أفسد صومه، لأن الصوم عبادة من شرطها النية في جميع أجزاء العبادة، فإذا نوى قطعها فسدت العبادة بنية الخروج منها وزالت حقيقة العبادة وحكمها. ففسد الصوم لزوال شرطه، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال ابن حامد من الحنابلة: لا يفسد الصوم بنية الإفطار، لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها، ولا تفسد بنية الخروج منها قياسا على الحج. وهذا قول ضعيف. والصواب القول الأول الذي يدل عليه الحديث الذي هو الأصل في باب العبادات، وهو بناء الأعمال على النيات، وأن الأعمال معتبرة بها وهي المصححة لها فمدارها عليها، فإذا زالت زالت العبادة واضمحلت وتلاشت. والنية هي التي يحصل بها التمييز بين العادات والعبادات، فالأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إذن فعلى المسلم أن ينتبه لذلك، أنه يستمر في نيته من قبل طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ولا يقطع هذه النية خروجا من الخلاف بين العلماء. وهذه المسألة أشار إليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرازي، نفع الله بعلمه. أختم بذكر مسألة، وهو حكم صيام ست من شوال لمن عليه قضاء. ذكر الشيخ عبد الله في المسألة 59 قول الشيخ أحمد رحمه الله، أحمد النجمي، أن إن كان يمكنه أن يجمع بينهما فليبدأ بالقضاء، وإن كان لا يمكنه فليصم الست من شوال لأن وقتها مضيق، ويؤخر القضاء لأن وقته موسع. وبعض العلماء ومنهم الشيخ العثيمين وكذلك غيره من العلماء يرون أنه يبدأ بالقضاء، يبدأ بالقضاء. فقد سئل الشيخ بن باز: ما حكم صيام التطوع كست من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عاشوراء لمن عليه أيام رمضان لم تقضى؟ فأجاب رحمه الله: الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة، لأن الفرض أهم من النفل في أصح أقوال أهل العلم. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم بلغنا شهر رمضان في خير وعافية، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، ووفقنا فيه لما تحب وترضى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجزهم خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود وفي الثغور، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يصدون عن دينك ويحاربون أولياءك ويسعون في الأرض بالفساد، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الرابع من المجالس التي نقرأ فيها في كتاب الملخص الفقهي في كتاب الصيام للشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه. ووصلنا إلى قوله: باب في بيان أحكام القضاء للصيام. قال حفظه الله في شرحه على الزاد: والقضاء يكون في حق من أفطر في رمضان لعذر شرعي كالمرض والسفر والمرأة الحائض والنفساء ممن لهم أعذار شرعية تبيح لهم الفطر، فإنه يلزمهم القضاء وهو صيام الأيام التي أفطروها من أيام أخر بعد رمضان، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال حفظه الله في الملخص: من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطرة، أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره، وجب عليه القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. إذن فهذا فيه بيان لمن يجب عليه القضاء بعد زوال العذر الشرعي، إما المرض أو السفر أو المرأة الحائض والنفساء، فإن على هؤلاء القضاء فقط. وأما من أبطل صومه بجماع فإنه عليه التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك عليه قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع ذلك الكفارة التي سبق أن ذكرناها في من جامع في نهار رمضان، وذلك كما ورد في الحديث: عتق الرقبة، فإذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ثم قال حفظه الله: ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته، ويستحب أن يكون القضاء متتابعا لأن القضاء يحكي الأداء، وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه، ويجوز له التأخير لأن وقته موسع، وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقا، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد. في هذه المسألة يبين الشيخ حفظه الله مسألة المبادرة إلى القضاء، وأنها هي الأفضل إبراء لذمة المسلم، لأن المسلم لا يدري ما يعرض له، فيبادر إلى قضاء ما أفطره من أيام في شهر رمضان، فيستحب أن يبادر إلى القضاء، كما أنه يستحب له أن يكون القضاء متتابعا لأن القضاء يحكي الأداء، فمن عليه قضاء في رمضان فيستحب له المبادرة بالقضاء، ويستحب له المتابعة بين الأيام. كما أنه يبين في هذه المسألة أنه يجوز له التأخير في العام لأن وقت القضاء موسع، لما دلت الأدلة كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان عليها الصوم من رمضان فما تستطيع أن تقضي إلا قبل شعبان، وذلك لاشتغالها بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فعلى المسلم المبادرة إلى القضاء إبراء لذمته، لكن إن أخر القضاء فإنه لا شيء عليه ما دام أن هناك وقت يقضي فيه قبل دخول رمضان الثاني. ثم هل يقضي متتابعا أو متفرقا؟ الأفضل أن يقضي متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، لكن إن قضى وفرق في قضائه بأن صام يوما مثلا وأفطر يوما أو صام يوما وأفطر يومين فإنه يصح منه، فإنه يصح منه، لكنه ترك الأفضل. لكن متى يجب عليه أن يصوم متتابعا؟ قالوا إذا لم يبق من رمضان الثاني إلا مقدار الأيام التي عليه قضاؤها. فمثلا لو أن شخصا أفطر في رمضان الماضي 10 أيام في عام 1440 من الهجرة، ثم لم يبق من رمضان الثاني في عام 1441 إلا 10 أيام، فيجب عليه أن يتابع هذه 10 أيام، ولا يجوز له أن يفرقها، لأنه لم يبق له من الوقت إلا بمقدار ما يقضي فيه، ولا بد فيه له من التتابع. ثم قال حفظه الله: فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. في هذه المسألة أبين الشيخ حفظه الله: من كان عليه قضاء من رمضان الماضي ثم أتى عليه رمضان الجديد فلا يخلو من حالين: إما أن يكون تأخيره لعذر فإنه يقضيه بعد رمضان الحاضر، يقضي ما فاته من رمضان الماضي ويكتفي بالقضاء فقط. أما إن كان تأخيره لغير عذر حتى حل عليه رمضان الحاضر فإنه عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخره ولم يقضه حتى دخل عليه رمضان الثاني، عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ونصف الصاع قيل ما يساوي الكيلو والنصف. وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. هذه المسألة فيها بيان ما إن مات هذا الشخص قبل دخول رمضان الجديد، شخص عليه قضاء من رمضان عام 1400 مثلا و40 من الهجرة، ثم هو في أثناء السنة قدر الله عليه أن يتوفى، وحنا كما ذكرنا سابقا أن القضاء وقته موسع. فإذا كان هذا الذي مات بعد رمضان الذي مات قبل أن يقضي ما عليه يعني استمر معه العذر استمر معه العذر، فإنه لا شيء عليه. يقول الشيخ حفظه الله: لا يلحقه شيء، لا يلحقه شيء. وأما إن كان تأخيره لغير عذر حتى دخل رمضان الجديد، فيرى الشيخ أنه تجب عليه الكفارة في تركته، يخرجه وليه أو قرابته تخرج من تركته، ويكون بمقدار إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. إذن هذه المسألة، وهو من مات وعليه قضاء قبل دخول رمضان الجديد ولم يقضي هذه الأيام فإنه لا شيء عليه، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا دخل عليه رمضان الجديد وكذلك لم يقضي، فإن كان عدم قضائه من رمضان الفائت بعذر كذلك لا شيء عليه، كاستمرار المرض أو السفر. أما إن كان لغير عذر وجبت عليه الكفارة في تركته، وجبت عليه الكفارة في تركته. ثم قال الشيخ حفظه الله: وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. يرى الشيخ حفظه الله في هذه المسألة أن من مات وعليه صوم كفارة ككفارة الظهار، وكفارة الظهار كما سبق أن أشرنا إليها مثل كفارة الجماع في نهار رمضان، أو الصوم الواجب عن دم المتعة، من لم يجد حج متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي فيكون عليه الصوم بدل الهدي. ففي هذه الحالة يرى الشيخ يقول حفظه الله أن هذا الصيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، فكذا بعد الموت، فيرى أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه. وهذا رأي يراه الشيخ، وسنذكر أيضا ما ذكره العلماء في المسألة. قال: وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، بما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، والولي هو الوارث. يرى الشيخ تفريق بين ما كان صوما واجبا وما كان صوم نذر أوجبه الشخص على نفسه، ليس واجبا بأصل الشرع، فيرى أنه يصام عنه. قال ابن القيم رحمه الله: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة، وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، يعني التلفظ بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها،
وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يطعم عن كل يوم مسكين. وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر، فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت. وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد. وأما الصوم وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة. قلنا هذا القول الذي ذكره الشيخ هو رأي من آراء العلماء، كما ذكر من وافقه في هذا القول من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ شيخ الإسلام ابن القيم عليهم رحمة الله. وفي هذا السياق نستأنس بما ذكر في هذه المسألة من قول آخر في هذه المسألة، أن من مات وعليه صيام واجب لرمضان أو نذر أو كفارة ولم يتمكن من الصيام بأن استمر به المرض حتى مات، أو لم يقدم من سفره حتى مات، فإنه لا يقضى عنه لأنه لم يجب عليه الصوم لعدم قدرته، فلم يكن داخلا في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه مسألة قد سبق أن أشرنا إليها، هذه المسألة قد سبق أن أشرنا إليها. قال: أما إذا تمكن من الصيام بأن صح من مرضه أو قدم من سفره ولم يصم حتى مات، فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه في أصح أقوال أهل العلم، وسواء كان صيام رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة. هنا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحديث أخرجه البخاري. قال: وهذا عام في المكلفين لقرينة وعليه صيام، وعام في الصيام فيشمل صيام الفريضة ويشمل صيام الكفارة ويشمل صيام النذر. وقوله صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليه، وهذا الأمر ليس للوجوب عند الجمهور، بل هو للإرشاد والاستحباب، لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، حتى بالغ بعضهم فدعا الإجماع على ذلك. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب، والمراد بالولي القريب، فقيل كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، والأرجح الأول وهو أن كل قريب، لأن هذا ظاهر اللفظ، ولا يختص ذلك بالولي على الراجح، بل يجوز أن يصوم عنه أجنبي، لأن الأفضل أن يصوم عنه قريبه، لأنه من البر، وذكر الولي في الحديث لأنه الغالب. وعليه فالولي يستحب له أن يصوم عن الميت، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميت، وإن شاء أطعم عنه عن كل يوم مسكينا، فالولي مخير بين الصيام والإطعام. إذن هذه المسألة نرى أن هناك من قال أنه يصام عن الميت سواء صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم فريضة وهو رمضان، فإنه يصام عنه وليه، ومنهم من يرى أنه مخير بين الصيام والإطعام. إذن فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. كذلك هناك فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذكرها الشيخ عبد الله النجمي في المسائل التي جمعها في الصيام، وهي المسألة 58: حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان، فهل يقضى عنه أم يطعم عنه؟ أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى، قال: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعا، وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة. أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات فإنه يشرع لوليهما وهما الأقرباء القضاء عنهما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحته. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من كل فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين، ومقداره كيلو ونصف الكيلو جرام على سبيل المثال. قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذه مرجوحة، والحق عليه قدر كيلو إلا رب. فهذه المسألة نرى أن الشيخ باز أيضا يبين أنه إن مات قبل أن يقضي فلا شيء عليه، لأنه لم يقدر على القضاء، لا إطعام ولا صيام، لا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه. أما إن شفي أو قدم من سفره لكنه تساهل حتى مات وكان عنده من الوقت ما يكفي فإنه يصوم عنه وليه، للحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهنا الحديث عام، قال عليه صيام ولم يذكر صيام رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر. أما إذا لم يتيسر أي ولم يصم عنه فإنه يطعم عنه، فإنه يطعم عنه. قال حفظه الله: باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخرى. وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء، كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، ويطعم عنه عن كل يوم مسكينا. إذن هذه المسألة، وهي مسألة من أفطر لكبر أو مرض، فهذا الكبير الذي لا يستطيع الصيام وبلغ حد الهرم، والمريض الذي لا يستطيع الصيام لكونه مريض مرضا لا يرجى برؤه، فإنه بحمد الله يطعم كل من هؤلاء ويكفيه الإطعام، وليس عليهما صيام، وليس عليهما صيام. يقول الشيخ الفوزان في شرحه على الزاد، قال: من لا يقدر على الصيام حاضرا ولا يرجى زوال المانع عنه في المستقبل، وهذا كالكبير الهرم، فالكبر لا يرجى زواله، وكذا المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء، فهذا لا ينتظر منه القضاء، فيجب عليه أن يقدم الفدية بدل الصيام، وهو إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع، كيلو ونصف عن كل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع، أي لا يستطيعون الصيام لكبر أو مرض مزمن، فهذا يخرج عن الصيام إطعام مسكين عن كل يوم، سواء أطعم عن كل يوم في يومه أو جمع عدد الأيام وأخرج عنها الطعام عن كل يوم كيلو ونصف ويخرجها دفعة واحدة أو يفرقها على الأيام، وسواء دفعها لفقير واحد أو دفعها لعدة فقراء، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. وقد أورد الشيخ عبد الله حفظه الله في المسألة 29: ما الذي يلزم الشيخ كبير العاجز عن الصيام عجزا مستمرا والمريض الذي لا يرجى بره؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. والحديث في البخاري. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى بره إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما. إذن فيتضح في هذه المسألة أن على الكبير الهرم الذي يكون عقله فيه، أما الكبير الهرم الذي زال عنه عقله فلا إطعام عليه ولا صيام والحمد لله. أما الكبير الذي ما زال عقله فيه ولا يستطيع الصيام لكبره، والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، سواء أطعم كل يوم بيومه أو جمع هذا الطعام وأخرجه مرة واحدة، وسواء أعطى فقيرا واحدا أو عدة فقراء، ولله الحمد. قال الشيخ حفظه الله: وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء لأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة. قبل أن ندخل في هذه المسألة، يذكر الشيخ أهل الأعذار الذين أباح لهم الشرع الفطر في رمضان: المسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما والحائض والنفساء. هؤلاء الأصناف كلهم من رحمة الله عز وجل وتيسيره أنه يباح لهم الفطر في رمضان وعليهم القضاء بعدما يزول العذر، إذن فهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ كلهم يجوز لهم الفطر وعليهم القضاء بعدما يزول العذر، وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله: أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصيام، وخاصة السفر الذي لا مشقة فيه كالسفر في الطائرة أو الوسائل الحديثة الأخرى؟ فأجاب رحمه الله: الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، فمن صام فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا اشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر وكره الصوم للمسافر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر وبين من سافر في الطائرات، فإن الجميع يشملهم اسم السفر ويترخصون برخصه. والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة. هو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع وسائل السفر. ولو كان الحكم يختلف، يقول الشيخ حفظه رحمه الله الشيخ ابن باز، ولو كان الحكم يختلف ينبه عليه سبحانه، كما قال عز وجل في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه في سورة النحل أيضا: والخيل والبغال والحمير إن تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. انتهى كلام الشيخ ابن باز في بيان حكم الصوم للمسافر. أما المريض فالمرض كما بين العلماء إن كان هذا المرض المريض الذي لا يشق عليه الصوم ولا يضره، قالوا هذا يجب عليه الصوم، وإن كان يشق عليه الصوم ولا يضره، الأول قلنا لا يشق عليه الصوم ولا يضره، هذا المرض مرض خفيف العارض، قالوا يجب عليه الصوم. وإن كان المرض يشق عليه ولا يضره لكن فيه مشقة فيفطر ولا ينبغي له الصوم، قالوا لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه. والحالة الثالثة أن يضره الصوم، ففي هذه الحالة إذا كان هذا المريض يعني يزداد هذا المرض إذا صام فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما الحائض والنفساء فيحرم على الحائض والنفساء الصوم، ولو صامتا لم يصح منهما، ويجب عليهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرتا فيها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. أما دليل عدم صيامهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. أما دليل وجوب القضاء عليها أو عليهما الحيض والنفساء قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وفيه: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بقيت مسألة الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما. إن أفطرت حامل ومرضع خوفا على أنفسهما فإنها على الحامل والمرضع إذا احتاجتا إلى الإفطار تفطران، كما ذكر الشيخ الفوزان في شرحه على الزاد، قال لأنهما تدخلان في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعليهما القضاء من أيام أخر، هذا لا خلاف فيه. قال وإذا خافتا على ولديهما فإنهما مع القضاء عليهما الإطعام لكل يوم مسكينا، هذا في مسألة ما إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسيهما وولديهما أو خافتا على ولديهما فإنهما مع القضاء عليهما الإفطار. قال ولكن إن كان الفطر خوفا على أنفسهما من مشقة الحمل فإنه ليس عليها فدية بل يكفي القضاء، هذا إذا خافت على نفسيهما دون ولديهما، أما إن خافت على نفسيهما وولديهما فإن عليهما مع القضاء الإطعام. قال بل يكفي القضاء، هذا إذا خافت على نفسيهما، وإن كان الخوف على ولديهما فقط أي على الحمل وعلى الرضيع فإن عليهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. قال الحاصل أن الحامل أو المرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فليس عليهما إلا القضاء، وإن كان الإفطار خوفا على غيرهما أي خوفا على الحمل أو على الرضيع فعليهما شيئان، الشيء الأول القضاء والشيء الثاني الإطعام عن كل يوم مسكينا. قال تلخص أن الذين يفطرون في نهار رمضان هم المريض الذي يشق عليه الصيام ومرضه يرجى شفاؤه، والمسافر سفر قصر، والحامل التي تخاف على نفسها أو على حملها من الصيام، والمرضع التي تخاف على نفسها أو على رضيعها من الصيام، والمريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الهرم الذي معه عقله لا يستطيع الصيام، وجميع من يرخص لهم في الفطر يجب عليهم القضاء ما عدا المريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، فيقدمان الفدية بدلا عن الصيام. قال حفظه الله وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة، إذن فهو يؤجر على إتيان هذه الرخصة لقول الله تعالى في حقهم فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. قال وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح، والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام، يعني أداء مع وجوب القضاء عليهما، ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه، وكذلك كأصحاب الدفاع المدني فإنهم قد يحتاجون إلى الفطر لإنقاذ من هلكة أو إطفاء حريق، فمن احتاج إلى إنقاذ من وقع في هلكة فإنه يفطر ولا إثم عليه وعليه القضاء بعد ذلك، والحمد لله، وهذا من رحمة الله وتيسيره. وقال ابن القيم وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق. إذن هذا يبين ابن القيم رحمه الله أسباب الفطر، أسباب الفطر. وهذا سؤال سئل الشيخ العثيمين رحمه الله: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان، وماذا يكفي إطعامه من الأرز؟ أجاب رحمه الله: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر، فإن أفطرت لعذر وجب عليهما قضاء الصوم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهما بمعنى المرض. وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال، لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي. إذن يرى الشيخ رحمه الله أنه ليس عليهما إلا القضاء. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء إذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر فماذا يلزمهما؟ وإذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر فماذا يلزمهما؟ فأجاب رحمه الله: على الحائض والنفساء أن تفطر وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيرا عليهما، لأن الصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات، وفي قضائها مشقة عليهما. أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة، وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما. ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي، فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. وقد ذكر الشيخ عبد الله حفظه الله مسألة، وهي المسألة 62: المسافر المستمر في طلب الرزق هل يفطر أو هل يفطر؟ قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتوى رقم 8324: يجوز لك في سفرك قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز أيضا الفطر في شهر رمضان في سفرك، ويجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع؟ وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟ فأجاب رحمه الله: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح. والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. رواه 5. نختم بهذه المسألة. يقول الشيخ صالح فوزان حفظه الله ونفع بعلمه: ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه إلا في التطوع. وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنيته من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. أما صوم النفل فيجوز بنيته من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة. فشرط صحة صوم النفل بنيته من النهار ألا يوجد قبل النية منافل للصيام من أكل وشرب ونحوهما. فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف. هذه المسألة المهمة التي ختم بها الشيخ صالح الفوزان في كتابه الملخص الفقهي في كتاب الصيام، وهي مسألة النية. النية محلها القلب كما بين العلماء، والنية تميز بين العادة والعبادة، وتميز بين العبادات بعضها عن بعض. وفرق بين من يمسك عن الطعام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لإرادة العلاج لأن الطبيب طلب منه ذلك، وبين من يمسك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. وكذلك فرق بين من ينوي صيام فريضة أو صيام قضاء فريضة أو كفارة، وبين من ينوي صيام نافل. إذن فمسألة النية مسألة مهمة، ولذا الشيخ هنا بين ووضح هذا الأمر المهم ختم به كتاب الصيام، وهو أنه لا بد أن ينوي المسلم صوم رمضان أو صوم قضاء رمضان أو صوم النذر أو صوم الكفارة قبل طلوع الفجر الثاني من الليل. قال في شرحه عن الزاد: الصيام له حالتان، الحالة الأولى أن يكون صيام فرض كصيام رمضان وصيام الكفارة وصيام النذر، هذا لا بد أن يكون النية به من الليل قبل طلوع الفجر ليكون جميع اليوم على نية للصيام ولا تمضي منه فترة ليس فيها نية للصيام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن حديث حفصة رضي الله عنهما. الحالة الثانية: ويصح النفل بنيته من النهار قبل الزوال وبعده إذا كان الصوم نافلة، فإنه يصح بنية من النهار ولو أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولم ينوي الصيام في أول النهار ثم نواه في أثناء النهار صح ذلك في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيته فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال إني إذا صائم. والحديث أخرجه مسلم وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنهما. قال فدل على صحة نية صوم النفل في أثناء النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى في أثناء النهار في هذه الحالة، ولأن النفل أوسع من الفريضة، لأن النفل أوسع من الفريضة. إذن هذه المسألة المهمة من أحكام الصيام، أنه لا يصح صوم الفرض إلا بنية من الليل، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وفي لفظ: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي لفظ: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه النسائي وأبو داود والترمذي والدارمي وأحمد. ولما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغفر له: هل نية صيام رمضان كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟ فأجاب رحمه الله: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم، ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره، لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة، والإرادة هي النية. فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت، فهذه هي النية. ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصا نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائما لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي، فإنه لم ينوي من الليل لصوم اليوم التالي، فهل نقول إن صوم اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة، أو نقول إن صومه غير صحيح لأنه لم ينوه من ليلته؟ فنقول إن صومه صحيح، فإن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم، اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذ لا بد من نية جديدة لاستئناف الصوم. هذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين غفر الله له. لكن من العلماء من يرى، ومنهم الشيخ فوزان والشيخ زيد رحمه الله، أنه لا بد من نية في أول الشهر، ولا بد من أن ينوي كل يوم نية عامة في أول الشهر، وينوي كل يوم يعني في قبل طلوع الفجر الثاني من الليل أنه سيصوم غدا. والنية كما قلنا محلها القلب، ومن أكل أكلة السحر فإنه يكون بإذن الله قد نوى ذلك. وفيه مسألة ننبه عليها، وهي مسألة مهمة، أن من نوى الإفطار من صومه أفطر وفسد صومه في أصح قولي العلماء. يعني لو أنه كان صائما ثم نوى مجرد النية أنه يفطر، ولو لم يفطر فإنه قد أفسد صومه، لأن الصوم عبادة من شرطها النية في جميع أجزاء العبادة، فإذا نوى قطعها فسدت العبادة بنية الخروج منها، وزالت حقيقة العبادة وحكمها، ففسد الصوم لزوال شرطه، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال ابن حامد من الحنابلة: لا يفسد الصوم بنية الإفطار، لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها، ولا تفسد بنية الخروج منها قياسا على الحج، وهذا قول ضعيف. والصواب القول الأول الذي يدل عليه الحديث الذي هو الأصل في باب العبادات، وهو بناء الأعمال على النيات، وأن الأعمال معتبر بها وهي المصححة لها فمدارها عليها، فإذا زالت زالت العبادة واضمحلت وتلاشت. والنية هي التي يحصل بها التمييز بين العادات والعبادات، فالأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. إذن فعلى المسلم أن ينتبه لذلك، أنه يستمر في نيته من قبل طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ولا يقطع هذه النية خروجا من الخلاف بين العلماء. وهذه المسألة أشار إليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرازي، نفع الله بعلمه. أختم بذكر مسألة، وهو حكم صيام ست من شوال لمن عليه قضاء. ذكر الشيخ عبد الله في المسألة 59 قول الشيخ أحمد رحمه الله، أحمد النجمي، أن إن كان يمكنه أن يجمع بينهما فليبدأ بالقضاء، وإن كان لا يمكنه فليصم الست من شوال لأن وقتها مضيق، ويؤخر القضاء لأن وقته موسع. وبعض العلماء ومنهم الشيخ العثيمين وكذلك غيره من العلماء يرون أنه يبدأ بالقضاء، يبدأ بالقضاء. فقد سئل الشيخ بن باز: ما حكم صيام التطوع كست من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عاشوراء لمن عليه أيام رمضان لم تقضى؟ فأجاب رحمه الله: الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة، لأن الفرض أهم من النفل في أصح أقوال أهل العلم. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم بلغنا شهر رمضان في خير وعافية، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، ووفقنا فيه لما تحب وترضى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجزهم خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود وفي الثغور، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يصدون عن دينك ويحاربون أولياءك ويسعون في الأرض بالفساد، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.